هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
ينابيع الرحمة،
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج ينابيع الرحمة. الداعية الإمام المهدي عليه السلام. لا نزال نحدثك عزيزي المستمع عن الأدعية المباركة، ومنها أدعية الإمام المهدي عليه السلام، حيث حدثناك عن أحد أدعيته الخاص بالقنوت، وانتهينا من أحد مقاطعه المتنوعة الذي طرح فيه ظاهرة النبات وظاهرة المياه والأشجار والثمار وما يواكبها من الإبداع الذي ينطوي على الفائدة والمتعة، أي الفائدة المادية للنبات مثلا والمتعة الجمالية للشجر والثمر من حيث ألوانه إلى آخره. وكذلك ونتجه إلى مقطع جديد ورد فيه ما يتصل بصفاته تعالى وبأسمائه، حيث نواجه ما يأتي: وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت، ويا من له الخلق والأمر، إلى آخر الدعاء. والآن إلى إلقاء الإضاءة على العبارة الأولى من هذا المقطع، ونعني به: وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت. فماذا نستلهم منه؟ مستمعي الكريم، العبارة المتقدمة تتكرر في نصوص متنوعة، وهي تلفت نظر القارئ للدعاء من حيث التخصيص لاسمه تعالى وارتباطه باستجابة الدعاء. من الممكن أن يتساءل قارئ الدعاء قائلا: إن الله تعالى يستجيب لعبده تبعا لقوله تعالى: ادعوني أستجب لكم، بغض النظر عن الاسم الخاص له تعالى. وهذا ما يقتادنا إلى التساؤل الآتي: هل يقصد بذلك اسم الله الأعظم؟ هل يقصد بذلك اسم الله الأعظم الذي أخفاه تعالى؟ ولكنه طلب منا أن ندعوه باسمه الأعظم. إن هذا يمكن بلا ترديد، ولكن ماذا يمكننا أن نعقب على ذلك بالذهاب إلى أن أيا من أسمائه الحسنى يسأل به، كما أنه تعالى يستجيب لعبده حتى في حالة ما إذا لم يدع بتاتا. وهذا ما تؤكده النصوص القائلة: يا من يعطي من سأله ومن لم يسأل، تحننا منه ورحمة. إذن حتى مع عدم دعاء الإنسان تتحقق إشباعات حاجاته، مما يستاقنا إلى القول إن الله تعالى في الحالات جميعا يستجيب لعبده. كل ما في الأمر أن السياقات الخاصة تحدد مستويات الإجابة ودرجاتها كما هو واضح، مع التأكيد بأن الاسم الخاص أو الأعظم يظل مقرونا بأهمية كبيرة من حيث اقترانها بالإجابة. بعد ذلك عزيزي المستمع، نواجه عبارة يا من له الخلق والأمر، فماذا نستخلص منها؟ عندما نستقرئ النصوص القرآنية الواردة بالنسبة إلى مصطلح الخلق ومصطلح الأمر، نجد بأن الخلق يتمثل في إبداعه تعالى للإنسان أو لسائر المخلوقات، أي إيجادها من العدم. وأما مصطلح الأمر فيكاد يتمثل في الظواهر المترتبة على الخلق، أي الشؤون المرتبطة بالمخلوق من حيث التدبير لها وتقديرها وإنفاذها وفق متطلبات الحكمة. ومن البين أن ربط الأمر بالخلق أو الخلق بالأمر يظل في الصدارة من ضرورات المعرفة بعظمة الباري عز وجل من جانب، وبحكمته من الجانب الآخر، بصفة أن توحيده تعالى يتطلب من العبد بالإضافة إلى فطريته المعرفة بساحته القدسية، ومن ثم تعميق الإيمان بالله تعالى. عزيزي المستمع، هنا نتساءل عن الرابط بين العبارة الأولى أسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجب، وبين الثانية يا من له الخلق والأمر، فماذا نستلهم؟ في تصورنا أن الاحتمال الفني لهذا التعاقب أو الترتيب للعبارتين هو أن ذهن القارئ للدعاء سوف يتداعى إلى أن الله تعالى ما دام هو الخالق للعبد والمدبر لأمره، وهو ما طرحته العبارة الثانية، حينئذ فإن الدعاء بالاسم الخاص الذي يرتبط بعظمة إبداعه تعالى وبرحمته المقترنة بالقدرة الإبداعية، بصفة أن كل ما يصفه تعالى وفق الحكمة إنما يعني وفق الرحمة. وهذا يفسر لنا بأن التوسل الذي إذا دعي به يستجيب له الله تعالى إنما يتسابق مع عظمته تعالى ورحمته بالنحو الذي أوضحناه، وهو مما يعمق إيماننا بالله تعالى دون أدنى شك. ختاما مستمعين الكرام، نسأله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة طاعته تعالى والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم.